تقديم فضل الاعمال بالشرائط التي ذكرناها. ايه فضل الاعمال؟ يعني حديث جاء لك خلص الصيام الليل، هل اثبت حكما جديدا؟ هو اثبت حكما، الحكم ثابت، وقيام الليل محتاج حديث ضعيف، ده في القران وفي السنه الصحيحه، مش كده ولا ايه؟ لما يجي حديث اذا غلط فيه المنع، ما دمت لا تعتقد ثبوته اعتبره يا اخي كلمه حكيم، كلمه من حكيم، كلمه واعظ، كلمه مقطوعه عن بعض السلف، اعتبره بهذه المنزله. فلو انك جاءك مثلا عن بعض السلف انه قال كلاما في التغيير في قيام الليل، فان هذا يثير عندك الرغبه في قيام الليل، مش كده ولا ايه؟ صح؟ فحينئذ يكون للحديث فائدة، يكون للحديث فائدة. أنت لم تنسبه إلى رسول الله ولم تعتقد ثبوته، ثم إنه مندرج تحت أصل على أساس القيام الليل ثابت بالفعل معايا، وليس منكرا أو باطلا. ها؟ من الإفساد أو المثل؟ والعبرة هنا بالمثل، لأن احنا بنتكلم على معنى تضمنه الحديث، وهذا متعلق بالإيه؟ بالمثل. مثلا قراءة ياسين عقب الصلاة حديث ضعيف، ولكن الأئمة استحبوه، ابن تيمية والذهب وغيره. ها؟ قلت ياسين؟ اه لا، آية كرسي. مثل هذه الأشياء التي استحبها العلماء لا يمكن أن نذكرها لمجرد ضعف الحديث. الإمام أحمد لما ضعف حديث تسميع الوضوء ضعف، قال الحديث فيه ضعيف وما فعلها فهو حسن، وقال نحو هذا في حديث صلاة التسبيح. ولما سئل الإمام أبو حاتم الرازي عن حديث فيه أرعية، فسأله ابنه أن بعض الرواة زاد فيه زيادة، فقال كل هذه الزيادة فإنه دعاء، هذا في أوائل العلم، كل هذه الزيادة فإنه إيه؟ دعاء سمع في مثل هذا، وهذا وارد عن كثير من السلف. المثل العبرة بالمثل، ها هنا نحن هنا نعمل بمثل، معنى تضمنه مثل، هذا المعنى الذي تضمنه هذا المثل معنى مستقر بالشريعة، ليس فيه ما يستنكر، ما يخالف الأصول من القرآن والسنة الصحيحة وعمل الأمة، بل هناك ما يؤيده سواء من القرآن أو السنة الصحيحة أو عمل الأمة. فما المانع من أن يكون هذا حديث باب الترغيب الذي يرغبني في الخير ويعني يعلن عن الشر؟ العلماء جوزوا في هذا، وهذا أخطأ من العلم عليه، ومن تشبه في هذا يعني هو أخذ بالأحوال، لا ننكر عليه، ولكن العلماء تتفحص. وأكثر انظر مثلا إلى أكثر كتب الزهد التي ألف العلماء، كان كتاب الزهد الأحمد وابن المبارك وغيرهما ووقيع وهلاس، ما هي مليئة من هذا القبيل، مليئة من هذا القبيل. نعم، ده باب آخر، ألف الشرح شيء، مسألة العمل الحديث شيء آخر. هو بيشرح حديث قدامه، هو بيّن ضعف ثم بيبين معناه، مش معنى أنه ضعيف ما بيجي معناه، افرض معناه مستقيم، فأنا ببين أن هذا الحديث ضعيف آخر ولكن معناه كذا وكذا وكذا. أليس إذا كان الحديث الضعيف موافقا للحديث الصحيح فإن ذلك يكون شاهدا للحديث الصحيح؟ هذا تبقى بعض الناس يمسك الكتاب يشرحه، لما الحديث الصحيح يشرحها، الحديث الضعيف ما يشرحهاش، العلماء ما يعملوش كده، لأن هذا حديث ضعيف. هل هو ضعيف أي بمعنى أن إسناده فيه ضعف يسقط عن رتبة الاحتجاج؟ فإن كان كذلك فهل هناك أحاديث أخرى تغني عنه؟ نعم، فنقول هذا الحديث ها فيه ما يؤيد المعنى الذي تقرر في الحديث معايا، طيب هذا الحديث فيه معنى مستنكر مخالف للحديث الصحيح او للاصول او للقران فيكون منكرا او باطلا؟ نعم. طب لماذا لا اشرحه وابين وجه النكاره تحذيرا للامه من الاغترار بمثل هذا الحديث؟ مفهوم؟ طب مساله الشرح شيء اخر. احنا نشرح كلام الناس، نشرح كلام العلماء والذي ليس هو بحب اصلا، فكيف بالاحاديث الضعيفه والتي هي بطبيعه الحال اقوى من كلام بعض اهل العلم؟ مفهوم؟ والامام احمد يقول ولا ضعيف الحديث احب الي من راي الرجال، ولا ضعيف الحديث احب الي من راي الرجال، وكان يقدم الحديث المرسل، وكان لا مش متاكد منها. المهم ثم ان اغلب الاحاديث الضعيفه بيكون ليها اصل عن الصحابه، يعني تلاقي حديث موقوف بعضهم ايه يرفع، يعني كلام صحابي يعتبر ايه كلام صحابي او كلام تابعي مش رح. وبعض اخواننا من طلبه العلم يمسك مثلا كتاب مؤلف في موضوع فقه مثلا او موضوع اصولي، يروح ماسك الكتاب دوت ويقول لك ايه صحيح هذا الكتاب، صحيح هذا الكتاب، هذا ليس كتاب احكام، يعني ليس كتاب جامع بيجمع من كل ما صح وضعه، ولما بيتكلم في جزئية معينة مثلا في اصول الفقه، اصول الفقه فيها بيسال عليها بالقرآن وبالسنة وبكلام الصحابة والتابعين والأئمة، ثم بعد ذلك بالمعقول. فلما اجي انا امسك الكتاب وهيطلع منه الحديث ضعيفة، هذه الحديث ضعيفة ايمان خرجه هو يعلم بعضها، بل من بعضها يكون هو نفسه عنه، ولكن هو يرى ان هذه الحديث ضعيفة مؤيدة موافقة للأصول من حيث موافقتها لظاهر القرآن او موافقتها للسنة الصحيحة او موافقتها لعمل الأمة واقوال اهل العلم او موافقتها للمعقول. لما اجي انا بقى اشيل الحديث زي ده يبقى انا مسخت كده، لما اجي اقول ده المختصر كده اشيل ما فيه تكرار، اشيل الاسانيد ماشي، لكن ابقي ماده في الكتاب، لا سيما ان هذا كتاب لغيري لإيمان، حينما اخرجه لا اتصرف فيه، انا اخرج ماده الكتاب التي ارادها المؤلف من غير ان اتصرف فيها. ما اسمه هنالك انني اختصر ما لا حاجه للبائس فيه، مثلا اسناد انا تحت قلت صحيح او ضعيف او حسن او موضوع او نحو ذلك خير، لكن ابقيت الايه المراد. الامام ذكر الاسناد ليبين حال الحديث، انا تحت ذكرت حال الحديث فلا داعي للاسناد، لكن لما اشيل المسح الاسناد انا لما بقرا كتاب التعميم بتاعك انت ولا بتاع الامام؟ ها؟ هنفهم ايه؟ كلام الامام اصبح مقاطع، زي بعض الائمه مثلا يعمل كتاب شرح لكتاب، شرح لكتاب الحديث، ففي اثناء الشرح يذكر احاديث ضعيفه ويشرحها واحيانا يبين علتها، يريد من وراء ذكر هذه الاحاديث بيان ان معنى معين تتفرد به الروايات، وقد يكون هذا المعنى ثبت في احاديث صحيحه بل هو في القران، ولكنه يريد ان يجمع لها ايه كل ما في الباب، ويذكر الاحاديث احيانا ضعيفه ويشرحها كما تفضلت. فيجي اخونا الفاضل يروح شايل الحديث ضعيفه وبالضروره ايه يروح شايل شرحها. يبقى احنا الفائده بتاعت كلام الامام الذي شرح بها هذا الحديث وربما يكون شرح لهذا الحديث ضعيف هو نفسه يصلح ان يكون شرحا للحديث الصحيح في الباب، فانت ضيعت على القارئ فائده كلام الامام وشرح الحديث في الباب، وهذا مثل الكتاب، هذا مثل ما نعرف هذا في كلام العلماء، ما نعرف هذا في كلام العلماء، العلماء يختصر اصلا لكن يبقي مراد المؤلف في الكتاب لا يتطرق في هذا. قد يحدث مقررات، قد يحدث أسانيد، قد يحدث مسائل مستفردة جاءت كده عربا وليس فيها من مقصود البحث دوارد، لكن أنا أحدث أصل مادة الكتاب بكلام الصحيح ومثل الكتاب، لأن الإمام يعرف الضعيف وحط. طب لما يجي واحد يجي مثل المستد يقول لك إيه هنشيل منه أحد الضعيف، طب الإمام أحمد نفسه قال لابن احتفظ بهذا الكتاب فانه سيكون للناس مالا. قال الكتاب بقى صحيح ولا ضعيف؟ ها؟ وهكذا في سائر الكتب. يكون عندنا فهم احنا نقول سلفيين، يعني سلفيين يعني نفكر في فكر السلف. هل واحد من السلف على الكلام ده؟ هل واحد من السلف جه لحديث لكتاب شال منه الحديث الضعيفة وساب الحديث الصحيح الذي وجدناه فقط الاختصار؟ هذا الذي نعرفه عن السلف، بل وعن السلف الاختصار. لكن ما وجدنا الايه هذا المسخ اللي يشيل نوع معين من الكتاب من حديث الكتاب ويقول هذا لا يثبت اسم الكتاب. فين نعم يعني حديث ضعيف ينفع ينفع الترجيح طبيعة الحال. حديث ضعيف ينفع الترجيح إما يرجحون به. نعم اللي فوق يعني اللي فوق السماع والعرض والكتاب اللي هو جدف فهم الفرق بينهم. طبعا السماع اقوى من العرض والعرض اقوى من الوجادة. فعايز اقولك لو حتى اخذ وجادة هو يعني لو اخذ باضعف صور التحمل فهو اسف منهم حتى وهم لو كانوا هم اخذوا سماعا. سبحانك اللهم الحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. طب نعم اغلب الاحاديث التي تعقبت على مسلم هي في ليست في اصول الابواب. ها نعم الله أعلم. سبحانك اللهم الحمد لله إلا أنت. الآن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. من يا شيخ الأسئلة يا شيخ؟ على شرط الشيخان على شرط الشيخان. نعم نعم. أخونا يسأل عن معنى قول المحدثين هذا الحديث على شرط الشيخين أي البخاري ومسلم، وما هي الشرائط الواجب توفرها في الحديث حتى يستحق هذا الوصف؟ هذا المصطلح أطلقه الإمام الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك كثيرا ما يقول هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم أو على شرطهما أو على شرط البخاري فقط أو على شرط مسلم فقط. وأطلقه أيضا ولكن ليس بكثرة الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى في كتابه الإلزامات، فإن شرطه في هذا الكتاب أن يخرج أحاديثا هي على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجها. ثم أكثر من جاء بعدهما من استعمال هذا المصطلح، ووجد بكثرة في كلام الحافظ ابن حجر والسيوطي والسخاوي وغيرهم، ووجد أيضا في كلام بعض أهل العلم المعاصرين. حينما نأخذ المسألة من أولها فنجد أن هذا المصطلح استعمله الإمام الدارقطني، وأيضا ممن استعمله الإمام أبو يعلى الخليلي في الإرشاد. الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى في كتاب التتبع في كتاب الإلزامات بيّن شرطه في هذا الكتاب، يعني ما هي الأحاديث التي يستدركها على الصحيحين، وما هي الصفات الواجب توفرها في هذه الأحاديث. فذكر ما محصلته، أنه يخرج أحاديث يخرج الإمامان البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى لمثل رجالهما، بمعنى أن تكون هذه الأحاديث التي سيستدركها رجالها مثل رجال يخرج لهم البخاري ومسلم. تأملوا كلمة مثل، يعني ليس باللازم أن يكون هم الرجال الذين في البخاري ومسلم، ولكنه أعني الإمام الدارقطني يكتفي بأن يكون رجال هذه الرواية مثل رجال يخرج لهم البخاري أو مسلم أو كلاهما، بشرط، وهذا أيضا ذكره الدارقطني، أن يكون الحديث سالما من العلة. إذن الإمام الدارقطني لكي يخرج الحديث في كتاب التتبع كتاب الإلزامات مستدركا إياه على البخاري أو مسلم، فإنه يشترط في هذا الحديث شرطين. الشرط الأول أن يكون رواة هذا الإسناد أو هذه الرواية ثقات كمثل من يخرج لهم البخاري ومسلم. الشرط الثاني أن يكون الحديث سالما من العلم. وبطبيعة الحال فإن هذا الشرط الذي ذهب إليه الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى يكفي للحكم على حديث الصحة، لأن الحديث الذي يروي الثقات ويكون سالما من العلة، وبطبيعة الحال العلة من الظاهرة والخفية، بمعنى أن يكون سالما من سقط فيه، وأن يكون أيضا سالما من اختلاف قادح أو تفرد لا يحتمل، فكل ذلك يدخل في مسمى العلة. بطبيعة الحال الحديث إذا توفرت فيه هذه الشرائط فهو حديث صحيح. الإمام الدارقطني يجعله بمنزلة أحاديث الصحيحين، حيث يكون هؤلاء الرواة الثقات في مرتبة مثل مرتبة من يخرج لهم البخاري ومسلم. ثم جاء الإمام الحاكم النيسابوري عليه رحمة الله في المستدرك، وصرح هو في المقدمة بشرطه، وأيضا صنيعه في المستدرك يدل عليه، فهو يوافق الدارقطني أنه يخرج أي في هذا الكتاب أي الذي يستدرك فيه على الصحيحين أحاديث رواتها كمثل رواة الصحيحين، يعني ليس باللازم أن يكون هم الرواة الذين في الصحيحين، ولكن يكتفي بأن يكونوا ثقات في مرتبة كمرتبة من خرج لهم البخاري أو مسلم. إلا أنه يختلف عن البيروقراطي في الأمر الآخر وهو الأهم، هو أنه لم يشترط أن يخرج ما لا علة له، بل خرج ما هو سالم من العلة وما هو معلول، وصرح بذلك في المقدمة، بل ودعا نسبة هذا المذهب إلى صاحبي الصحيحين، فقال فإنهما يعني البخاري ومسلما لم يشترط ذلك، يعني لم يشترط أن يخرج في صحيحيهما ما كان سالما من العلة، وهذا بطبيعة الحال يأباه صنيع الصحيحين صاحبي الصحيحين في الكتابين وما عرف من مذهبهما ومنهجهما في الكتابين، وقد تولى الرد على ابن على الحاكم الليثبوري الشيخ المعلم اليماني عليه رحمة الله تعالى في ترجمة الحاكم من التنفيذ. إذا الإمام البيروقراطي والإمام الحاكم يتفقان في نقطة ويختلفان في أخرى، يتفقان في أنه لا يشترط أن يكون رواة هذا الحديث هم من رواة الصحيحين، ولكن يكتفيان بأن يكونوا بمنزلة من الوثاقة مشابهة لمن يخرج لهم البخاري ومسلم من الرواة. أما الطرقطني فهو يحترز عما كان معلولا فلا يخرجه ولا يستدركه على الصحيحين، بينما الحاكم فلا يحترز من ذلك بل يخرج المعلول. من الناحية العملية الطرقطني وصف بشرط عليه رحمة الله تعالى، ولهذا لم يستدرك على الصحيحين إلا نحو 100 حديث، بينما الحاكم توسع جدا ولم يوصف بشرط، بل أدخل في الكتاب المستدرك أحاديث علتها في غاية الظهور والوضوح، فأخرج لرواة كذابين ومسروقين ومتهمين ومتفق على ضعفه، مستدركا بذلك على صاحبي الصحيحين. ناهيك عن أنه أخرج أحاديث كثيرة مستدركا إياها على الصحيحين وأكثرها عن مسلم على مسلم، وهي في صحيح مسلم نفسه أو في الصحيحين، فلا وجه لاستدراكها، واضح؟ فلا وجه لاستدراكها، هذا فضلا عن الكم الهائل من الأحاديث التي ظاهرة الصحة ولكنها مقدوحة بعلة خفية. واضح هذا الكلام؟ إلى هنا نقف عند هذين الإمامين، ثم نجد بعد ذلك من جاء فتوسع في هذا الباب فكتب، لأنه إذا وجد رواة الإسناد قد خرج لهم البخاري أو مسلم في الصحيحين فإنه يكتفي بذلك لأن يقول إنه على شرط البخاري ومسلم أو على شرط أحدهم، حتى جاء الحافظ بن حجر وصحح المسار في كتابه النكت على ابن الصلاح، وكتب بحثا طويلا مستفيضا في هذه المسألة، ووضع لهذه المسألة شروطا وقيودا في غاية التحقيق والتحرير. فأولا ضيق مسألة الرواة، ضيق مسألة الرواة، فلم يكتفي بأن يكون رواة الإسناد في الثقة كمثل رواة الصحيحين، وإنما اشترط أن يكونوا قد خرج لهم في الصحيحين بالفعل، أن يكونوا قد خرج لهم في الصحيحين بالفعل، هذا أول شرط. الشرط الثاني احترز من مسألة التفصيل في حال الرواة، فإن الراوي أو عدد كبير من الرواة قد يكون في رواياتهم تفصيل، إذا حدثوا عن شيخ معين فهم يتقنون حديث، وإذا حدثوا عن غيره فهم لا يتقنون حديث، مفهوم؟ أو إذا حدث عنهم راوي معين فهم تكون في هذه الروايات الأخطاء، وبالعكس في باقي الرواة، أو إذا حدثوا في بلد معينة فإنهم يخطئون بخلاف سائر البلدان، أو إذا حدثوا من كتاب فإنهم يتقنون بخلاف ما إذا حدثوا من حفظهم. ولاحظ الإمام الحافظ بن حجر عليه رحمه الله أن صاحبي الصحيحين يراعيان ذلك، فلا يخرجان لكل ثقة كل ما يرويه، وإنما ينسخون من حديثه ما ترجح لديهم أنه حفظه أو أنه قد رواه عنه متقن الحديث عنه أو أنه حدث به عمن يتقن حديثه أو أنه حدث به في البلد التي أتقن فيها الحديث ونحو ذلك. فوضع قاعدة الحافظ ابن حجر، وضع قاعدة في وجوب مراعاة الصورة التي خرج لهذا الراوي في بها في الصحيحين. يعني هو راوي ثقة، ولكن تأملنا الصحيحين فوجدنا في الصحيحين لم يخرج له الإمامان البخاري ومسلم عن كل شيوخه، وإنما خرج له عن شيوخ معينين، عن شيوخ معينين أو فيما إذا حدث من كتاب وليس فيما إذا حدث من حفظ أو غير ذلك من صور التفصيل. فوضع قاعدة في وجوب اعتبار هذا التفصيل، فقال لا بد من أن تكون هذه الرواية كل راوي فيها كل راوي فيها قد خرج له في الصحيحين عن شيخ مذكور في الإسلام، عن شيخ مذكور في الإسناد. بطبيعة الحال لم يقصد أن يكون الإسناد من أوله إلى آخره بهذه الصورة في موجود في موضع من مواضع البخاري أو مسلم، وإنما يقصد أن كل راوي من رواة هذا الإسناد خرج له في الصحيحين عن شيخه الذي في هذا الإسناد، عن شيخه الذي في هذا الإسناد على وجه الخصوص، وشيخه قد خرج له في موضع من مواضع الصحيحين عن شيخه الذي في الإسناد، وشيخ شيخه قد خرج له في موضع من مواضع الصحيحين عن شيخه الذي هو في هذا الإسناد. مفهوم هذا الكلام؟ ويعتبر ذلك من حيث الإفراد والجمع، بمعنى يعني لو وجدنا مثلا راوي الإسناد من رواية راوي عن آخر، هذا الراوي له رواية في مسلم عن هذا الشيخ الذي في الإسناد، ولكن ليست له عن هذا الشيخ رواية في البخاري، يقول هذا حديث عن شرط مسلم فقط. أما إذا كانت روايته عن هذا الشيخ موجودة في الصحيحين جميعا فهو يقول إيه هذا على شرط البخاري ومسلم. وكذلك إذا وجدت روايته عن هذا الشيخ في البخاري فقط فيقول إيه على شرط البخاري فقط، مع أن هذا الراوي خرج له في الصحيح في الصحيحين، وهذا الشيخ خرج له في الصحيحين، ولكن رواية هذا الراوي عن هذا الشيخ لم توجد إلا في مسلم، فهذه الصورة ليست إلا على شرط مسلم. شوف الدقة، شوف الدقة التي ذهب إليها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ويقول لو أن كل راوي من رواة هذا الإسناد خرج له في الصحيحين، خرج له في الصحيحين وليس في الصحيحين، وليس في الصحيحين أو أحدهما رواية هذا الراوي عن شيخه المذكور في الإسناد، فهذا الإسناد ليس على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، مع أن الرواة هم الرواة، ولكن هذه الصورة لم توجد في الصحيحين أو أحدهما. الشرط الثالث الذي ذهب إلى الحافظ ابن حجر أن يكون ذلك الأمر كله في الاحتجاج في الصحيحين وليس في الشواهد والمتابعات، أن يكون ذلك في باب الاحتجاج وليس في باب الشواهد والمتابعات، فإن البخاري ومسلم يخرجان في المتابعات والشواهد أحاديث دون أحاديث الأصول، بل ربما يخرجون في باب الشواهد والمتابعات أحاديث مرسلة، والمرسل أصلا ليس من باب الصحيح. مفهوم؟ الشرط الرابع، الشرط الرابع أن يكون الحديث سالما من العلة، أن يكون الحديث سالما من العلة. فإذا كان معلولا فلو كان بهذا الإسناد المعين موجود في الصحيحين وأحدهما فهو ليس على شرط البخاري ولا مسلم. ولهذا نجد مثلا صحيفة العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة، صحيفة من صحيفة سجل يا مسلم أم لا سجل يا مسلم صح، ولكن أحاديث رؤية هذه الصحيفة بأسناد هذه الصحيفة كحديث إذا صفى شعبان فلا تصوموا، ليس هو على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، بل هو لأنه معلول عند عامة أهل العلم. مفهوم هذا الكلام؟ فالمعلول ليس من شرط شيء، لأن البخاري ومسلم لا يكتفيان بظاهر الإسناد وإنما يتتبعان العلل. فإذا كان إسناد من حيث الرواة هو على شرطهما ثم رأى فيه علة فإنهما يتجنب إخراجه، وبالضرورة فإنك أنت إذا وجدت في الحديث الذي هو في الظاهر على شرطهما وجدت فيه علة ينبغي ألا تحكم بأنه إيه على شرطهما. هناك شرط خامس لم ينص عليه الحافظ بحجة لكنه مفهوم، وهو أن يكون البخاري ومسلم قصد إخراج هذا الحديث لهذا الراوي، وإلا فالبخاري ومسلم أحيانا يخرجان أحاديث تأتي عرضا، يعني رواية مثلا مشتملة على قصة وهذه القصة داخل فيها إسناد والإسناد مشتمل على رواة، هؤلاء الرواة الذين ذكروا في هذه القصة التي لم يقصد البخاري ومسلم إخراجها قد يكون فيه من هو مطعون عليه، بل خرج البخاري بهذه الصورة للحسن بن عمار لحسن بن عمارة وهو متروك، واضح؟ لأنه لم يقصد إخراج حديثه ولما جاءت رواياته في الصحيح إيه؟ عرضا اتفاقا لا قصده. مفهوم هذا الكلام؟ وهذا الذي ذكره الحافظ حاجة من هذه الشروط هو الذي عليه العمل وهو الذي ينبغي أن يعتبر، هو الذي عليه العمل وهو الذي ينبغي أن يعتبر حتى يغلق الباب دون هؤلاء الذين توسعون في حكم الأحاديث بناء على شرط البخاري أو مسلم أو كليهما وهي ليست كذلك، بل في غالب الأمر ما تكون معلولة، في غالب الأمر ما تكون معلولة. هذا هو جواب سؤالي. في أبيات شعر كنت لك كثيرا ملخص القصة دي كلها ممكن تكتبوها صح؟ ودارقطني اكتب اللي قبل كده شرطهما شرط الصحيح المتفق عليه عند العلماء وقد سبق. معايا؟ فمن أراد ما على شرطهما يأتي بما رجاله لديهما. ليس معلّاً قصد الإخراج، ليس معلّاً قصد الإخراج قصد الإخراج بصورة الجمع له احتجاجا. والدارقطني والدارقطني فألزمهما، شد الدارقطني عشان البحث، الدارقطني بما يصحح على شرطهما ماشي الأعلى بأن يخرج رجالا مثل ماشي بأن يخرج رجالا مثل من بهم احتج ولم يعل. مش فاهم ولا ايه؟ من بهم احتج ولم يعل، من بهم احتج ولم يعل. اثنين وألف الحاكم مستدركا، على الصحيحين فما أحبكه. على الصحيحين فما أحبكه. وشرطه كالدارقطني إلا أنه لا يجتنب المعلة. كم بيدل بقى؟ كم؟ 7؟ طيب 7 أبيات هو يعني مش حد يعني لقي شقة. نعم موجود في المنظومة مثل ما كتبت. استنى بشوف الراجل ده عايز ايه. اتفضل يا بيه. نعم في الصحيحين او احدين لا يروي الا يا ولدي. ما نتكلم عن ثقة او ضعيف، ما هو كلهم ثقات. احنا نتكلم عن ان البخاري او مسلم لم يخرج له عن هذا شيخ بعينه، فيخشى ان يكون انما تجنب البخاري اخراج حديث يعني هذا شيخ بعينه لعلة تقدح في الرواية. وحتى وان لم تكن معلولة فنحن نقول هي صحيحة، ولكن لا نقص انها على شرط البخاري او مسلم. اسمهم فضل بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا ايه شرطهما؟ شرط الصحيح المتفق عليه عند العلماء وقد سبق، فمن اراد ما على شرطهما يأتي بما رجاله لديهما. ليس معلا قصد الاخراج بصورة الجمع له احتجاجا، والدارقطني فالزمهما بما يصحح على شرطهما. وشرطه بان يخرج رجالا مثل من به محتج ولم يعل، وألف الحاكم مستدركه على الصحيحين فما أحبته. وشرطه كالدارقطني إلا أنه لا يجتنب المعلة. إذن نحن قلنا كله سين. سؤال فضل نقول يا شيخ المحدثون. نعم 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 يقبل التلقين، أي يقبل ما يدخله عليه الرواة، فيظن أنه من حديثه فيحدث به وليس هو من حديث. أما فلان يدخل الأحاديث على الشيوخ فهذا حال الملقن نفسه. الملقن هو الذي يلقن المتلقن معايا، فهو الذي يدخل على شكل ايه الحديث فيتلقن. هذه تهمة. ليه تهمة؟ لانه بمنزلة الكذاب الذي يستغل عدم اتقان الراوي فيدخل عليه احاديث ليست من احاديثه، فهذا كذب. فهذه تهمة يعني. هذه الكلمة تقطع عن في عدالة الراوي، يعني يروح للشيخ يقول انت حدثتنا في كذا وكذا وكذا، يقول انه نعم الشيخ مش عارف مش ميت. فيروح الراجل يقول حدثنا فلان عن فلان بكذا وحدثنا فلان بكذا، انا عملت حاجه الشيخ قال لنا ايوه ده حديثي. طبعا هو يعلم انه مش حديث الشيخ، فهذا ادخل الحديث على ايه الشيخ. نعم هذا صحيح. يعني بطبيعة الحال من خرج له في الصحيحين هو على شرطهما عند الحاكم، لكن الحاكم لا يشترط أن يكون قد خرج له في الصحيحين. نعم صح، هو تعقب سليم، ولكن شرط الحاكم أصلا ليس يلزمه منه هذا الذي ذكره الذهبي. ازاي بتعقب ان فلان لم يخرج له البخاري؟ هو لم يشترط ان يخرج له البخاري عشان يكون على شرط اصلا كما في المقدمه وكما يدل عليه طريق الدرقطني ولا ولعل مخرجهما واحد. مفهوم؟ لكن اللي عايز انا اقول ايه؟ عايز اقول ان الحاكم لم يوفي بشرط حتى الذي اشترطه لنفسه، فلاجل هذا اخطا ووقع في كلامه الخطا، واستدرك على الصحيحين احاديث من رواية الكذابين والمتروكين والهلف. وإلا فكلام الحاكم وشرطه الذي أصح عنه في مقدمة المستدرك لا يدل على أنه يشترط أن يكون رواة الإسناد ممن خرج لهم في الصحيحين. هذا لا يدل على أي كلامه في مقدمة المستدرك. فضل الشيخ. في ايه؟ وصف. وصف يعني عايز يقول يعني صالح يعني يحتمل وليس ضعيفا وليس في صحيحا، يعني ممكن يكون مرتبة حسن قريبة من مرتبة حسن. نعم جوده، لا جوده فلان لا علاقة لها بحفظ الحديث وعدمه، وإنما هذا وصف بأن الراوي جود الرواية بمعنى أنه ذكر فيها ما لم يذكره غيره، يعني زينها. تجويد هنا بمعنى إيه؟ التزيين. يعني مثلا إذا روى الحديث موصولا بينما غيره يرويه مرسلا فهو جودها، لأنه زاد فيه ما نقص في رواية الغير. عام رفع الحديث وغيره أو قصر، نسب ما لم ينسب في الرواية الآخرين، مفهوم؟ فصل في بعض المثل، هذا كله اسمه إيه؟ تجويد. هل هو حفظ أو لم يحفظ هذه الزيادات التي جاء بها؟ قضية أخرى، مفهوم؟ قضية إيه؟ أخرى. ولهذا يقول السيوطي في التدريب إن المتقدمين يطلقون التجويد بمعنى تدليس التسوية، بمعنى التدليس يعني والتسوية. يقولون فلان يجود الحديث أي يسويه ويدلسه، لأن الذي يسوي الحديث بيعمل إيه؟ يجيب الرواة اللي هم آفة الحديث ويشيلهم فيزين الحديث ويظهر وكأنه ليس فيه ما يخضع فيه، فهذا نوع تجويد ونوع تزيين. نعم ها هنا في هذه الصورة بطبيعة الحال. نعم هنا بقى ندخل مسألة أخرى، قالت هل التثليث قادح في من يدلس أم لا؟ قضية تسعى لها كتب مصطلح لإيها، يعني هل مجرد التثليث يقدح أم لا؟ يعني هل أستطيع أضعف الراوي لأنه يدلس أم لا؟ فيها تفصيل. فأكثر أهل العلم على أن التدليس لا يقدح، ومنهم من رأى أنه إيه؟ يقدح. والتفصيل أنه إن كان بتدليسه يقصد تعمية حال الراوي وإفساد الرواية قصد إلى ذلك فهذا بطبيعة الحال قادح. أما إن كان لغرض محمود كأن يكون الرواية مشتملة على بعض الرواة الكذابين، والرواية مشهورة معروفة أنها من طريق هذا الرجل وهو لا يريد أن يروي عنه حتى لا يقال إن فلان يروي عن الكذابين، فيكون ذلك فيه رفعة من حال الكذابين، فهذا غرض ممدوح. أو أهل البدع كأن يكون الحديث من طريق بعض أهل البدع والإمام لا يريد أن يسميه في الرواية حتى لا يقال إن إمام الفلاني يروي عن فلان المبتدع، فيكون ذلك في ذلك رفعة من شأن هذا المبتدع، فهذه أغراض محمودة. والحديث معروف مخرجه بأنه من رواية هذا إيه؟ الراوي، مفهوم؟ اتفضل. رحمه الله. نعم. هذا كلام الشيخ الإسلام الثاني، كلام الحافظ بن حجر، أن الإمام أحمد لا يخرج المسند عن راوي كثير، عن راوي ها ابن تيمية أظن في تواصل الوسيلة، أظن في تواصل الوسيلة الشيخ الحافظ بن حجر طبعا معروف أظن في القول المسدد، ومن الممكن أن يكون في النكت أيضا. قالوا أن الإمام أحمد لا يخرج في المسند وأظن في الجزء 18 أيضا من الفتاوى، في الجزء 18 من الفتاوى، إن الإمام أحمد لا يخرج في المسند عن كذابه، وإنما من الممكن أن يخرج حديثا عن راوي سواء ثقة أو ضعيف ولكنه ليس كذابا أخطأ فيه، وقد يكون الخطأ احنا قلنا بما مقطع في المشكلة انا فاكر بقى ها ايه موجودة في شكل عيلة كده هو كان رأوه اسمه ايه اظن محمد بن اسحاق صح اظن كان محمد بن اسحاق نرجعها ما الشيخ الإمام ابن رجب الحنبلي يقول إن الشيخ في اصطلاح أهل الحديث هو من كان دون الحفاظ سواء كان ثقة أو غير ثقة، يعني إن كان ثقة فهو ليس كشوابة وسفيان وأمثال هؤلاء، وإن كان ضعيفا واخدت بالك هذا أمر معروف، لأن صفة الحفظ شيء لا تنافي الضعف، صفة الحفظ لا تنافي الضعف، قد يكون رجل حافظ ضعيف، حافظ ضعيف، وقد يكون ليس بحافظ وهو ثقة، مفهوم هذا الكلام؟ فكلمة شيخ يعني ليس حافظ، مقل يعني أو يعني ليس من المكثرين في الرواية، ليس ممن يكثر من سماع الحديث وإسماعه، هذا هو الحافظ. هذا هو الشيخ معايا؟ هؤلاء الشيوخ منهم الثقات ومنهم غير الثقات، منهم الثقات ومنهم الضعفاء. تفضل. ليه؟ إدراج الإسناد عندك كتاب الفصل الوصل المدرس في النقل للإمام الخطيب بغدادي مطبوع في مجلدين هتلاقي عشرات الأمثلة، ها؟ وعندك في كل مباحث علوم الحديث مباحث المدرج في كتب علوم الحديث جاي امثله سلام نعم، وعندك كتاب الارشادات كله داخل في الموضوع ده، كل الارشادات ده يعني مبحث الشواهد وحديث الحديث ده كله ادراج، وانا قلت فيه ان هذا من صور الادراج الاسناد، فدي عشرات الامثله
هذا
إدراج، لكن شو هذا إدراج الصراحة؟ يعني هذا الزيادة، والإدراج نوع من أنواع الزيادة، الإدراج ما هو صور إلا من صور الزيادات، ولكن الإدراج يجي مثلا إيه راوي يسمع حديث من شيخين، سمع حديث من شيخين، ولكن كل شيخ في روايته ما ليس في رواية إيه الآخر، فيروي الحديث عن الشيخين فيحمل رواية أحدهما على رواية إيه الآخر، يعني ما يكونش الخلاف، هذا بيسميه إدراج. ليه؟ روى الرواية عن الرجلين على الاتفاق بينما هي في المتن أو السند، إذا وقع الاختلاف في المتن أو السند فهو من صور إدراج الإسناد، لأن مقدار السند، فهمني يا شيخ؟ يعني مش بالضرورة إن إدراج الأسانيد أن يقع في السند، لا، المهم أن مصدره السند، بمعنى راوي سمع حديث من خمس رواة، فروى قال حدثني فلان وفلان 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 عن فلان عن فلان وذكر لفظ أحدهم، ده من مدرج المتن والإسناد، إذا كان في رواية هؤلاء الخمسة اختلاف ده من مدرج الإسناد وليس من مدرج المتن، فاهم؟ ده من مدرج الإسناد وليس من مدرج المتن، ها؟ ذكر إمكانا على ذلك حافظ الصلاح وهو موجود في كتاب الخطيب اللي هو حديث لا تنافسوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا. فقال قولوا لا تنافسوا ليست في هذه الرواية إنما هي رواية أخرى. وجعل ذلك مثلا على إدراك كتاب الخطيب متعة في هذا الباب. الفصل الوصل المدرج في النقل مطبوع في مجلدين. ايوه نعم. مش ابن اسحاق؟ مش ابن اسحاق؟ قال وابن إسحاق روى عن الزهري إلا أنه يمضق حديث الزهري بمنطقه حتى يعرف من رسخ في عينه أنه خلاف رواية في أصحابي عنه. في النسخة بتاعتكم دي عبدي 266 أخبرك يا شيخ يمضق حديث الزهري بمنطقه. والله يعني نبحث عنه أكيد فيها طبعا يعني وجه لغوي احنا بفهمينه لكن مفهومها انه بيغلط في الحديث او بيروي المعنى او درس ممكن يعني فيه هذا. وممكن يكون في اشاره الى تدليس يعني الزهري لانه كثيرا ما يدلس عن الزهري يعني بيجيب حديث الضعفاء عن الزهري ويدلسها ولكن هي عند اصحابه فيمضغها يعني بمنطقه يعني يوهم انه سمعها ف يعني يبهم الواسطه بينه وبين الزهري. يقول ايه؟ ده كلام يعني شبيه بسياق الكلام ده بمنطقي مش منطقي بقى بمنطقي. جزاكم الله خير. ايوه يستعطي ايه مخرج؟ ايه ما هو المخرج؟ ايه هو يعني؟ يبقى يعني ايه؟ الراوي طيب ليس معروف المخرج يعني ايه؟ يعني ليس معروفا هذا الحديث عن هذا الراوي الذي خرج من عنده يعني حديث عن قتادة معايا؟ لم يروي اصحاب قتادة عن قتادة فتطلع لي شاذ بمعنى انه لا يعرف له مخرج محفوظ عن قتادة. فهمت؟ الحمد لله. نعم يا شيخ. هو ده سؤالك ايضا؟ ها؟ طيب يلا اختاروا لنا السؤال. عبقري. لا لا مفيش خلاف عبقري مسلم والبخاري في المسلم. واحمد كمان. كل عبقري. احنا مش قد عبقرية الكائن مدودة نعني حاجة كده حنينة. ها؟ طبعا نحن حاجة كده يعني على قد يعني الواحد يعرف يتكلم فيها لا في واحد يقعد يقرأ كده وطلع كل حاجة نعرف حاجة من عنده. ها؟ نعم؟ نعم والله مقدمة التنكيل تقرأ لأنها أصلا يعني رد ونقض للكفاري فيها توسع. ها؟ في الايه؟ وشرات ايه؟ ما احنا شرحنا سنة البلد ما احنا شرحنا وبعدين جي شرحنا المقدمة. ها تقول يا شيخ؟ ايه؟ ما حضرتوش؟ يعني الحاجة بلاش فضايح بقى يعني خلينا نجيب حاجة تانية خالص. النكت على ابن الصلاح. ها؟ نعم؟ مقدمات؟ يعني نمسك مثلا اخذ مقدمات الكتب. احنا شرحنا مقدمة مسلم. شرحنا ابي الترمذي، علاج الترمذي، مثلا رسالة ابي داوود الى اهل مكة. مقدمة الارشاد للخليل. ها؟ 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 مقدمة الجرح والتعديل. ايه رأيك؟ ايه؟ ها؟
طب ما نشيل ده الموضوع ده بقى على العربية خالص.